قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض اليوم هو اليوم 22 من أيام شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يختمه لنا ولكم بالمغفرة والرضوان وأن يجعلنا وإياكم فيه من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له يسعدني في بداية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء أخي وزميلي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية حياكم الله يا أبا عبد الله
حياك الله وبياك وأهلا بك ومرحبا وهنيئا لك بهذا البرنامج الذي نفع الله عز وجل به الناس في هذا الشهر الكريم
نسأل الله ذلك وحياك الله وبياك أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء أذكركم بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عن طريقها من داخل السعودية 012-085-4444 أو 01-445-9666 والهاتف الجوال 053-227-1111 وستظهر أمامكم تباعا على الشاشة كما أيضا يمكنكم التواصل عن طريق موقع البرنامج تفسير.net ضمن ملتقى أهل التفسير تعودنا دكتور محمد على استعراض أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الذي نتحدث عنه اليوم اليوم لدينا الجزء 22 يبدأ من الآية 31 من سورة الأحزاب ومع سورة سبأ وسورة فاطر وحتى الآية 27 من سورة ياسين بإذن الله تعالى تناولت سورة الأحزاب عدد من الآداب الاجتماعية وموقف المؤمنين عند الشدائد والمحن كما تحدثت عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة وسورة سبأ من السور المكية التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية وتتناول أصول الدين من إثبات الوحدانية والنبوة والبعث والنشور واشتملت على قصص بعض الرسل مثل داود وولد سليمان عليهم الصلاة والسلام وما سخر الله لهما من أنواع النعم أما سورة فاطر فقد نزلت قبل الهجرة وهي مكية وعالجت قضايا العقيدة الكبرى كالدعوة إلى توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده وهدم قواعد الشرك وغيرها وأما سورة ياسين فيمكن يعني تلخيص موضوعاتها أنها تحدثت عن البعث والنشور وأدلة البراهين أو أدلة وبراهين الوحدانية هذه يعني باختصار وبإيجاز شديد أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السور التي تكون بمجملها الجزء 22 من أجزاء القرآن الكريم كمدخل لهذا اللقاء يا دكتور محمد نريد يعني الحديث عن موضوع سورة الأحزاب وبشيء من التفصيل أو بشيء أو باختصار رأيت حتى نستقبل الأسئلة بعد ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة الأحزاب حقيقة سورة فيها موضوعات كثيرة جدا وفيها آداب وأيضا فيها قضايا يعني كما يقال من واقع المجتمع المدني تتصل بعلاقة المؤمنين بمن معهم من اليهود والمنافقين ولذلك جاءت غزوة الخندق في هذه السورة واضحة ومفصلة وماذا أنعم الله به على المؤمنين من النعمة العظيمة حيث درى عنهم هؤلاء الأحزاب الذين تكالبوا عليهم من كل حدب وصوب وجاءوا يقصدونهم ليستأصلوهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم. والعجيب في قصة الأحزاب هذه أن الله لما ذكرها وكانت فتنة عظيمة وبلية شديدة على المؤمنين ركز على موقف المنافقين، علما بأن الظاهر من الحال أن البلاء الذي نزل بالمؤمنين من أهل الشرك الذين تكالبوا على المؤمنين وأطافوا بهم كان أظهر وأشد وأعظم، ولكن الله بيّن أن البلاء الداخلي من الطابور الخامس وهو طابور النفاق أشد وأعظم، ولذلك كانت الفضيحة لهؤلاء المنافقين كبيرة جدا. وهي الحقيقة أنا أقول ذكر هذه القصة متسق مع موضوع السورة العام الذي هو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حرمته ومكانته وبيته وعدم أذيته واحترامه وتعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام وبيان مهمته أيضا في تبليغ الرسالة. فننظر في أول السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم تأتي قضية المظاهرة ويعني الظهار التي لم تذكر إلا من أجل تحرير أمر آخر يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضوع التبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له متبنى وهو زيد بن حارثة وكان يدعى بين الصحابة زيد بن محمد لأن التبني كان معروفا في الجاهلية وسار الأمر عليه في الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أراد إبطاله أبطله في شخص رجل كان موجودا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبوة حتى تنتهي هذه العادة
تماما
لا رجعة فيها. ولذلك جاءت يعني جاء هو في هذه السورة بشكل يعني كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في أول السورة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طيب، هذا قد يكون أمرا مقبولا سهلا وميسورا، أشد من أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينكح امرأة متبناة التي هي طليقة
زوجة زيد،
زوجة زيد التي طلقت منه، وهذا كان أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآيات فيها من الشدة على رسول الله ما بين الله به ما وقع في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم من كراهية هذا الأمر وتمني أن يندفع عنه هذا البلاء. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني تخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه من كونك ستكون زوجا لهذه المرأة وأنك أنت الزوج الذي سيلي زيدا عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يحدث في الأمر شيء فيعفى من الزواج بزينب، لأنه كان يخشى أن يقول العرب فيه ما يقولون ويقولون محمد تزوج امرأة ابنه، ولكن الله سبحانه وتعالى حكم حكما لا يرد وقضى قضاء لا ينقض بأن هذا الأمر قد انتهى وعليك يا محمد أن تتزوج بزينب ليعلم الناس كلهم إلى يوم القيامة أن التبني باطل في الإسلام. فجاءت الآيات قوية جدا، ولذلك قال الله عز وجل: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أي من العرب والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا جاء الأمر من الله والتزويج من السماء
زوجناك.
ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بغير ولي ولا شهود ولا شيء لأن الله قد زوجها من سبع سماوات
وكانت تفخر هي بين النساء بذلك
نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قد قطع به هذا الأمر. ولعل هذا الأمر لما كان راسخا في نفوس العرب أراد الرب سبحانه وتعالى بحكمته أن يجعل قطعه وإنهاءه بهذه الصورة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله العظيمة. وأيضا فيه ابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبوديته لله وامتثاله لأمر الله وطاعته لربه جل وعلا وتبليغه للرسالة، لأن هذا الأمر يقول أحد الصحابة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الرسالة لأخفى هذه الآية شدتها عليه، ولأنها كانت تبين خفايا نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان الأمين المؤمن على الوحي الذي لم يخن ولم يخون ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام أدنى خيانة في هذا الباب بأبي وهو وأمي. إذن هذه سورة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أستعرض يعني تأكيدا على ما ذكرتم يا دكتور عبد الرحمن الموضوعات التي مرت بهذه السورة. طبعا أول بادئ ذي بدء اللي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأوامر: اتق الله، لا تطع الكافرين، اتبع ما يوحى إليك، توكل على الله. هذه مقدمات.
نعم.
هذه المقدمات لو ربطناها بكل موضوعات السورة وجدنا أنها مهمة جدا لرسول الله وهي تنزل على هذه السورة. وبمناسبة أحب أن أفيد إخواني المشاهدين بأن هذه السورة أول ما نزلت كانت طويلة جدا واسعة، حتى كان الصحابة يعدلونها بسورة البقرة، ولكن كثيرا منها كما ذكر المفسرون قد نسخ ورفع وأزيل ولم يبق منها إلا هذا القدر الذي هو 75 آية تقريبا. طيب، ثم جاءت قضية التبني، ثم جاءت قضية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآن نحن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان رسول الله ومكان أهل بيته عند المؤمنين، أزواجه أمهاته، ثم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعد ذلك جاءت قضية الأحزاب.
يا أيها الذين
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. يصور حال المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة ويبين شدة البلاء عليهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما انتهى من هذا بدأ يبين حال المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر ما ذكره من أحوالهم ومن خذلانهم للمؤمنين ومكرهم بهم. وكان المؤمنون بحاجة إلى أن يبين هذا الصف، هذا الطابور الذي ينخر في جسد الأمة، ويبين في يعني حادثة تقع وليس يعني أخبارا تذكر، وإنما يقال انظروا ماذا فعلوا، انظروا ماذا يقولون، استمعوا إليهم، لتحذر الأمة في عهد رسول الله ومن بعد رسول الله إلى يومنا من هذا الطابور الذي هو دائما ضد هذه الأمة، ضد رقيها، وهو يعني عين لعدوها عليها.
الله يفتح عليك يا دكتور. قبل أن تسترسل أستاذنك في أخذ اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا يا شيخ، ونحن سعداء جدا بهذا البرنامج، ونطلب من إدارة القناة أن لا توقف مثل هذه النوعية من البرامج حتى بعد الشهر الكريم.
الله يحييك ويكرمك.
الله يسلمك يا شيخ.
تفضل يا أخ عبد العزيز.
نعم، لدينا يعني أسئلة سريعة جدا يا شيخ، لعل أهمها وأولها: اختلف العلماء المفسرون في تحديد الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. السؤال يا شيخ، ما هي هذه الأمانة؟ وهل للسماوات والأرض والجبال أن ينكل أحد منهم عن أمر الله عز وجل؟ وما معنى أشفقن منها؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، جاء في سورة سبأ: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. السؤال الكبير يا شيخ، ما مفهوم المعاجزة هنا يا شيخ؟ شكر الله لكم.
شكرا جزيلا، حياكم الله. عفوا قطعناك أبا عبد الله عن استكمال الحديث عن المنافقين في هذه السورة.
نعم، فأقول بعدما ذكرت أحوال المنافقين رجعت إلى المؤمنين وبينت كيف كان موقفهم المشرف والعظيم،
الله أكبر،
وكيف أنهم كانوا مطيعين لله عز وجل، باذنين لأنفسهم، مضحين، حتى قال الله عز وجل في وصفهم قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم ذكر ثل منهم كانوا أعلى، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء ثل يعني بذلوا من نفوسهم ومن حتى ذكر الله فيهم قال: منهم من قضى نحبه، يعني أدى ما عليه. إما أن يكون أدى ما عليه بأن فعل ما يستحق عليه أن يشهد له في الدنيا بأنه قد أدى ما عليه، أو يكون قد أدى ذلك بالشهادة،
قضى نحبه بمعنى مات
شهيدا في المعركة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الذين كفروا، ذكرهم في آية واحدة سبحان الله، فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا.
الله أكبر.
ولذلك نحن مصيبتنا من منافقي أمتنا أشد من مصيبتنا في الكفار والأعداء من خارج هذه الأمة. ثم انتقل إلى الصف الآخر الذي كان ظهيرا لهؤلاء المنافقين وهم اليهود نسأل الله العافية والسلامة، الذين قال الله فيهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. بعد هذه الشدة وهذه المحنة العظيمة، خذوا هذه الأعطيات والمنح من الله سبحانه وتعالى والفتوح الكريمة من الرب جل وعلا،
من هذا يعني من أملاك هؤلاء اليهود،
من أملاك هؤلاء اليهود. فقريظة دخلوا في هذه الحرب ومع هؤلاء الأحزاب ليكونوا في نهاية المطاف غنيمة باردة للمسلمين.
الله يجزيك خير. معنا الأخت أم عبد الرحمن من الكويت، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير شيخ، اسمحوا لي أنا عندي سؤالين. سورة لقمان يعني مفروض أن أسألهم حلقة أمس، لكن يعني للأسف ما تيسر.
تفضلي الآن، ما هي
السؤال الأول؟ في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان حكمة، فأنا أبي أسأل هل الحكمة يعني رزق محض أو أنه يعني في أسباب يقدر الإنسان يحصلها يعني؟ والسؤال الثاني في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالحين في شبهة مثلا يقولون أن مثلا الحين في أجهزة تصور يعني ما في رحم الأم، وهذا فشلون يكون من علم الغيب وهو يعني
يعني فرحين
مثلا مثل هذه
الأجهزة؟ سؤال واضح، سؤال واضح. بارك الله فيك، شكرا
خير.
شكرا لك، حياك الله. جميل. هل بقي معنا شيء من الموضوعات التي ترأيها مهمة في هذه السورة؟
جيد. الموضوع الثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
كانت الحقيقة يعني أخذت حيزا من هذه السورة أيضا، وهي قضية مهمة جدا، وهي أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثرن عليه في أمر النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منهن ويعني هجرهن شهرا كاملا. ثم أنزل الله عز وجل آية التخيير: إما أن تبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه وترضين بذلك ولكن الأجر العظيم في الدار الآخرة، أو يعطيكن ما شئتن من الدنيا ويسرحكن سراحا جميلا. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترن رسول الله والدار الآخرة، وهذا شرف عظيم لهن وبيان لعظيم مقدارهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وبهذه المناسبة نقول: كيف يليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم هذا الموقف العظيم من هؤلاء الزوجات الكريمات والأمهات الطاهرات، أن يتلوث فمه بسبهن أو الوقيعة فيهن أو انتقاص من قدرهن كما تفعل بعض طوائف المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى قصة زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنه، أو قصة التبني.
لا.
وقدم لها بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
الله أكبر.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه تقال لزيد، وتقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقال أيضا لزينب بنت جحش. نعم. ولزينب بنت جحش ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
ما لأحد خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا. ثم جاءت قصة التبني.
كان دكتور محمد والله أعلم هذه الآية هي عمدة السورة.
عمدة السورة.
يعني كان السورة والله أعلم تأتي في موقف المسلم في الشدائد، أنه
نعم.
ومن أوامر الله.
نعم.
وأنه ليس له خيار.
نعم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم خيار.
خيار.
بعد ذلك هناك محطة للتزود بالخيرات كعادة القرآن في يعني تثنية الأوامر والتوجيهات والإرشادات مرة بعد أخرى لإيقاظ المؤمنين وإرشاد قلوبهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن أعظم ما يعين العبد على طاعة الله والاستسلام لأوامره هو الذكر. قال: وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى أن قال بعد ذلك: بدأ الآن ببعض الأحكام المتصلة بالبيت المسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم جاءت إلى بعض أحكام الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحل لرسول الله وماذا يحرم عليه، وأيضا حاله مع زوجاته في القسم، هل يجب عليه القسم كما يجب على سائر المؤمنين. وقد بين الله عز وجل لبيان مرتبة رسول الله على سائر الأمة بأنه عليه الصلاة والسلام معفى من هذا الحكم. قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لماذا؟ من أجل أن لا يكون عليه حرج، ومن أجل أن ترضى أمهات المؤمنين حتى لا يضغطن عليه ويطالبنه بشيء قد لا يستطيع عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلت أيضا إلى آداب مع رسول الله داخل بيته، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين نضجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. ولاحظ كلمة يؤذي هذه الآن ستمر بنا ويبين لنا هذا أن هذه السورة جاءت لبيان حق رسول الله وتعظيم مكانته. قال الله في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما زالت بذلك حتى جاءت المثاني مرة ثانية في قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم فتقاتلهم فتقتلهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان ولن تجد لسنة الله تبديلا.
الله أكبر، الحقيقة نعم. أن آيات في غاية القوة والصرامة.
نعم.
معنا الأخ أبو زياد من السعودية، تفضل يا أبو زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور عبد الرحمن، في الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المقصود أهل البيت هل هم زوجات النبي وعلي بن أبي طالب وفاطمة، أو أن الآية هذه معترضة فقط ولا يدخل فيها زوجات النبي؟ لأن الشيعة يحتجون بهذه الآية على عصمة علي والأئمة يعني.
نعم نعم، واضح واضح السؤال،
نريد توضيح جزاك الله خير.
أبشر أبشر.
دكتور دحمان، في سؤال ثاني.
تفضل حبيبي.
في برنامجكم بينات في قناة المجد العلمية أنتم تتكلمون عن مقاصد وموضوعات السورة، فهل يعني لو سمحت وتعطينا مثلا عنوان كتاب يفيد هذا الشيء يسهل عليه؟
أبشر بإذن الله.
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. هذا يعني يعتبر دكتور محمد أبرز أو يعني أهم الموضوعات التي تناولت هذه السورة العظيمة. نعم. والتي كما ذكرت أنها كانت أطول مما هي عليه الآن.
نعم.
وهي في وضعها الحالي هي بعد استقرارها في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
طيب ماذا عن سورة سبأ؟
سورة سبأ الحقيقة أنا يمكن أن أسميها، أنت ذكرت أنها هي سورة جاءت لتقرير قضايا العقيدة، ويمكن أن تبرز هذه القضايا في وجه أو من بوابة شكر النعم.
جميل.
يعني أيها الناس أشكروا نعمة الله عز وجل الذي أنعم عليكم وأسدى هذه النعم، فإنكم إن شكرتم زادكم، وإن رجعتم إليه بالتوحيد والإنابة أعطاكم وتفضل عليكم، وإن كفرتم فعل بكم ما فعل بسبأ الذين كفروا نعمة الله وجحدوها فمزقهم الله كل ممزق. ثم تعرضت القضايا التي ذكرت وأشرت إليها في حديثك جزاك الله خيرا، وهي قضايا العقيدة والإيمان بالله عز وجل والإيمان أيضا بالبعث وما يتصل به، لكن هي قارنت بين فئتين: داود وسليمان، كيف أنهم شكروا نعمة الله عز وجل فأنعم الله عليهم وأعطاهم من واسع فضله، حتى قال الله عز وجل: أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا إني ألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. انظر هذه النعمة عظيمة جدا، ما في أمة في الأرض إلى اليوم استطاعت أن تحصل على هذه النعمة.
صدقت.
أن يذهب سليمان على بساط الريح هو ومن معه من الأجناد باختلاف ألوانهم وأشكالهم وعتادهم الحربي رحلة هكذا، ما يمشيه الناس مسافة شهر يأخذونها في الصباح فقط،
الله أكبر،
ويعود في المساء، يعني يذهب يعني بطائراته إذا قلنا كذا أسطوله
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير
فهم يوزعون،
يعني
لا إله إلا الله. لكن هذا ماذا؟ اعملوا آل داود
شكرا.
هذا هو السؤال.
نريد أن نتوقف مع المقصود، لماذا قال اعملوا آل داود شكرا بعد أخذ الاتصال من الأخت أم فهد. تفضل يا أم فهد، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
لو سمحتوا يعني ماذا أسأل سؤالين ما هي في نفس الجزء.
تفضلي.
في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. أنا سمعت تفسير لهذه الآية من أحد الأخوة العرب إن المشيئة هنا تعود على الله سبحانه وتعالى، تعود على الإنسان إذا كان يعني يرتجي الهداية فإن الله يهديه، يعني ما تعود المشيئة على الله.
جيد.
وحب أتأكد، وفي آية يعني ولو شئنا في سورة السجدة ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، يعني علاقة الآيتين ببعض أساس إنه كلها. فالمهم الآية الأولى
اللي هي ولو شئنا،
الآية الأولى المشيئة تعود على الله ولا على الشخص؟ إنك لا تهدي من أحببت، أنا سمعت تفسير لها إنه إذا الشخص كان يبغى الهداية فإن الله يهديه، ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء؟ مين اللي يشاء؟ الله ولا الشخص نفسه اللي يبغى الهداية؟
جيد واضح سؤالي الآن.
وفي آية سورة السجدة ولو شئنا لأتينا كل من بالهدى. هنا واضح معناه يعني تقدير المشيئة لله سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟
نعم نعم صحيح.
ولو سمحتوا يعني معلش بالنسبة لل يعني البرنامج أنا سبق يعني طلبت منكم تعيدونا في حلقات تفوتنا حتى لو كان في إعادة يعني يا ليت نعاد بعد رمضان لكم يعني جزيل الشكر والأجر من الله إن شاء الله
بإذن الله.
بالنسبة للبرنامج بينات أمس الحلقة الأخيرة للأسف وصراحة أنا من المتابعين وإحنا يعني ما عندنا قناة المجد العلمية أشوفه بعد صلاة الفجر يعني تطلع الشمس وإحنا نتابع البرنامج
ما شاء الله.
فيا ليت إن كل حد يعرض على المجد العامة
طيب بإذن الله عز وجل
ولو يعاد كمان يكون أفضل لأنه صراحة إحنا نشوفه بعد صلاة الفجر.
الله يجزيك
جزاك الله خير.
صراحة هو برنامج رائع جدا 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 والله العظيم إني بكيت أمس لما عرفت إن البرنامج انتهى وقاعد أفكر بعد رمضان متى حنشوفه يعني في رمضان نسهر لبعد الفجر لكن غير رمضان إيش حتسوي؟
إن شاء الله تيسر الأمور.
شكرا لك. الله خير نفع بكم والله وعز وفخر يكون عندنا شباب مسلم من هذا النوع.
الله يرضى عليك.
دعواتكم بمعنكم من أهل القرآن من الله يهديكم إخواني كلهم زيكم.
اللهم آمين الله يحفظك. معنا الأخ سعود من السعودية تفضل يا أخ سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير.
يا هلا ومرحبا حياكم
الله. لو سمحت برجع بكم شوي ورا شوي.
ارجع نشوف.
أهم شيء الفائدة. أنا قلت سألتكم قبل عن ماشطة فرعون.
أوه ماشطة نعم.
ماشطة فرعون هل هي هل إيش اسمه؟ هل هي مرة فرعون ولا لا؟
طيب.
وقلت لي أنت ما عرفت السؤال أنا سمعت في المواعظ.
إي.
أنا هم عذبوا عياله وحطوهم في إيش اسمه؟
في الزيت
الحار لأن طلعت عظامهم وقلت لي أنت ما عرفت السؤال.
أبشر أبشر. شكرا يا أخ سعود الله يرضى عليك. نعود يا أبا عبد الله مرة أخرى إلى الحديث إن شئت أننا تعطينا موضوع سورة فاطر باختصار ثم نعود للأسئلة دكتور محمد.
سورة فاطر طبعا كما ذكرت دكتور عبد الرحمن في مقدمتك أنها طبعا في العقيدة هو يعني إثبات ألوهية الرب سبحانه وتعالى والرد على المشركين الذين كذبوا أو الذين أشركوا مع الله غيره وأيضا تعرضت لقضية البعث.
جميل.
في ضمن ذلك تحدثت عن يعني مواقف الناس الذين آمنوا والذين كفروا وبينت أن المؤمنين أصناف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وذكرت الصنف الآخر الذين كذبوا بالله عز وجل وأشركوا معه غيره وكذبوا بالبعث أيضا. هذا
جميل الاختصار ما يتسمج لنا فتح الله عليك يا عبد الله. نعود يا دكتور محمد للحديث او للاجابه عن اسئله الاخوان. نبدا باسئله الاخ عبد العزيز الذي سالنا من مكه اظن يقول في قوله سبحانه وتعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يقول ما المقصود بالامانه اولا وهل للجبال ان تمتنع عن امر الله سبحانه وتعالى وما معنى اشفقن منها؟
نعم أولا إن عرضنا الأمانة كما ذكر الأخ عبد العزيز أن المفسرين اختلفوا فيها لكن الاختلاف في هذا الباب من باب اختلاف التنوع. فالمقصود بالأمانة هي الطاعة والتكليف. عرض الله عليهم القيام بالأوامر والنواهي فأبت الجبال وليس الإباء بمعنى المعصية
والعرض أظن عرض تخير.
أي نعم عرض تخير ولذلك يعني كأنها هي تخوفت أشفقنا منها خفنا من هذا الأمر لثقله وعظمه وهذا الأمر حمله الإنسان لكونه جهول ولكونه ظلوم يعني فيه صفتان جعلته يقدم على هذا الأمر العظيم
الله.
لأنه لم يعني يحسب حسابه جيدا وإلا فهو عظيم جدا ولذلك السلف الصالح نقرأ في آثارهم وكلماتهم أن بعضهم يتمنى أن لو لم يكن قد خلق أو أنه كان شاة تيعر أو شجرة تعضت لخوفهم من لقاء الله عز وجل
الله
ولعلمهم بأنهم كانوا يعني مهما بلغوا من الطاعة والامتثال أنهم مقصرون وأنهم لا يستطيعون أن يؤدوا أمر الله كما أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا برحمته وخفف علينا فلم يكلفنا ما لا نطيق وما لا نستطيع. أي نعم. فقوله أشفقنا منها أي خفنا منها يعني خفنا من هذه الأمانة وهذه الآية جاءت يعني تأكيدا على الناس بأن يحملوا هذه الأمانة التي الجبال التي هي أقوى منهم وأقدر وأصلب قد تخوفت من حملها. إذن فاتقوا الله فيها فقد حملتموها وعاهدتم الله على حملها فإياكم أن تخونوا وإياكم أن تتخلفوا عن القيام بأمر الله عز وجل.
وأيضا لعله يمكن أن يستحضر يا دكتور محمد في هذا السياق
نعم
قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهو لم ينزل على الجبل وإنما نزل على
الناس,
على الناس. فبالتالي أنهم ينبغي أن يستحضروا هذا الأمانة والعظمة. وأيضا في قوله في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض, فتلاحظ أنه تكرر الجبال الرعد وهنا وفي
صحيح
الدليل على أنه أمر عظيم.
أيضا مما يؤكد ما ذكرناه قبل قليل, هذه الآية جاءت بعد ذكر أوامر عظيمة جدا
الله أكبر.
في هذه السورة خصوصا حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت أنت قبل قليل كلمة جميلة جدا, هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. انتبه, ما لك خيار, لا بد أن تعمل, لا بد أن تطبق وتمتثل. أي في نهاية السورة إنا عرضنا الأمانة, يعني هذه الأوامر وهذه التكليفات هي أمانة من الله قد ألقاها عليكم, فخذوها بحقها واصدقوا الله سبحانه وتعالى فيها حقا.
الله أكبر. سألنا الأخ عبد العزيز سؤالنا دكتور محمد وقال في سورة سبأ
نعم
والذين سعوا في آياتنا معاجزين.
نعم.
يقول كيف يتصور أن الإنسان يعاجز ربه, ما معنى الآية وما معنى هذه المعاجزة؟
أي المعاجزة طبعا تأتي نسأل الله العافية من إنسان لا يقدر الله حق قدره, وهذا لا يقع إلا من هؤلاء الكفار الذين يريدون أو يظنون أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى وأنهم يفوتون على الله, فلا يعني يمكن الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم أو أن يصل إليهم الله. وهذا لسوء ظنهم بالله وعدم قدرهم ربهم حق قدره
سبحان الله.
فهذا ليس بعيدا عنه.
وأيضا يؤكدها دكتور أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون.
نعم.
وقوله والذين وقوله في سورة الأنفال حسب الذين كفروا أن يسبقون أو كذا. الآية نفس المعنى.
نعم. وفي نفس السورة أيضا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.
نعم. نعم. فهذا هو معنى المعاجزة.
نعم.
سؤال آخر وردنا من أختم عبد الرحمن من الكويت وهي في آية سورة لقمان.
نعم.
تقول في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة, وكان ضيفي أمس الدكتور مساعد.
نعم.
تحدث عن هذا لكن يبدو أنه ما تعرض للنقطة هذه. تقول هل الحكمة شيء يمكن أنه يحصل؟
نعم. الحكمة نوعان, نوع كسبي يعني يكتسبه الإنسان, ونوع منه فطري يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده, نسأل الله أن يمن علينا بذلك.
اللهم آمين.
فأما الكسبي وهو متاح ولله الحمد والمنة, فهو ما يكتسبه الإنسان. كيف يكتسبه؟ تكتسبه بقراءة القرآن والتدبر فيه, تكتسبه بقراءة السنة النبوية وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, تكتسبه بالجلوس مع ذوي القدر والعلم والخبرة من الناس الذين حنكتهم التجارب وصار عندهم من الحكمة ما يعرفون به الحسن والقبيح, وما يعرفون به يعني مآلات الأمور والعواقب التي تكون لأي تصرف من تصرفات الإنسان. يكتسب أيضا بكثرة التفكير والتأمل في أي حدث يقع أمامك, تتأمل فيه وتنظر وتتدبر ولا تجعل الأمور تمر عليك كأنها قطع مفرقة, بل تحاول أن تربط لماذا وقع هذا؟ لأنه حصل هذا, ولماذا كان كذا؟ لأنه سبقه الشيء الفلاني. فهذه الأشياء تفيدك تجربة الحكمة. أيضا مما يفيد في التجربة مخالطة الناس والسعي في الأرض, إذا سعى الإنسان في الأرض ازداد حكمة وازداد بصيرة وعرف ما لم يعرفه غيره ممن كان متخوكا على نفسه.
حسنت. وأنا يعني تأكيد لكلامك أبو عبد الله أذكر كتاب مشهور اسمه كليلة ودمنة.
نعم.
من كتب الهند القديمة
معروفة.
نعم. يقولون أنه كان من الكتب التي يغالي فيها ويثمنها ملوك الهند.
نعم.
لما فيها من الحكمة.
نعم.
وقال بيدبال فيلسوف وقال فلان الحكيم وقال نعم. فلان الحكيم نعم. تجد فيها من التجارب ما أثبتته السنة والقرآن.
نعم.
من أخذ الحيطة والعبرة
نعم.
جزاك الله خير. أيضا سألت سؤالا في سورة لقمان في آخره.
نعم.
في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. تسأل عن قولي ويعلم ما في الأرحام, تقول تذكرون أنه من مفاتيح الغيب.
نعم.
الأمور الغيب التي استأثر الله بها.
نعم.
لكن الآن في الكشوفات أو في الأجهزة الطبية الحديثة أصبح الآن يمكن أن يكشف عن جنس الجنين
فيعرف هذا ذكر أو
أي. نعم. أين الغيب في الموضوع؟
أين نقول أولا الآية جاءت قال الله عز وجل فيها ويعلم ما في الأرحام, والمقصود بها علم الله لكل ما يحصل في الرحم وليس علمه للذكورة والأنوثة فقط.
جميل.
فعلم الذكورة والأنوثة واحد من هذه العلوم
اللي هو معرفة جنس الجنين.
معرفة جنس الجنين. إذن هل هؤلاء يعرفون أنه شقي أو سعيد؟ هل يعرفون أنه سيحيا ويخرج حيا أو سيموت في بطن أمه؟ هل يعرفون عدد شعرات جسمه؟ هل يعرفون كم سيكون عمره؟ هل يعرفون سيكون غني أو فقير؟ هل سيكون صحيح أو مريض؟ كل هذه الأشياء مغيبة عنهم. إذن هم يعلمون شيئا واحدا وفي فترة معينة.
أي.
عندما يكون الطفل أو الجنين نطفة
هل يعرفون؟
ما يعرفون ماذا يكون.
نعم.
ولا يستطيعون ذلك، وإنما يعرفونه بعد أن يبدأ التخليق.
أي.
فهذه قضية واحدة من آلاف أو مئات الآلاف من الأشياء التي يحتوي عليها الرحم. إذا علم الناس شيئا فإنهم لم يعلموا الغيب.
جميل، حسنت. يعني أنها تدل على العموم، ويعلم ما في الأرحام.
نعم.
لا يدل على قضية جنس الجنين فقط.
وبعضهم قال كلمة الحقيقة تعتبر نوع من الجواب في هذه القضية. إن الله قال ويعلم ما في الأرحام ولم يقل من في الأرحام.
أي جميل.
وما تدل على غير العاقل. والطفل أو الجنين قبل أن يخلق وتنفخ فيه الروح هو غير عاقل.
أيه.
وهذه المرحلة هي المرحلة التي لا يعلم الناس عنها شيئا، حتى جنس.
نعم.
الجنين هل هو ذكر أو أنثى. والله أعلم.
نفع الله بك أبا عبد الله. معنا الأخ ماجد من السعودية، تفضل يا أخ ماجد.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله
لو تسمح لي يا شيخ مساعد بكلم محمد.
تفضل تفضل
شيخ محمد. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
الشيخ ذكرت كتاب من أحد المشايخ في الجامعة الإسلامية في المدينة، آيات بينات، كتاب قلت ما أدري هو يطلع كتاب ولا أنت ذكرت الغالب جهد الكتاب.
ما فهمنا كلامك يا ماجد.
ذكرنا كتاب متى؟ قبل قليل ولا في حلقة أخرى؟
آيات بينات.
في بينات في قناة المجد.
أيوة.
ما الكتاب ما موضوعه؟
موضوع والله أنا ناسي، لكن الكتاب أنا أشوف أنه مهم، كتاب مهم.
والله الكتب كثيرة جدا، ما نذكر ماذا يذكر وما لا يذكر، لكن لو عرفتنا بالموضوع جئنا لك باسم الكتاب والمؤلف بإذن الله. نعم.
طيب شكرا.
حياك الله مالك، شكرا جزيلا لك. لا ربما يقصد آيات للسائلين، يمكن ذكرناه في أحد الحلقات أو شيء.
يمكن الشيخ ناصر، الشيخ ناصر عمر.
ربما.
بس هو يقول إنه في الجامعة الإسلامية.
طيب. ربما هذا. أستاذنك دكتور محمد وأستاذنكم أيها الأخوة المشاهدون في عرض كتاب هذه الحلقة، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عبد الرحمن حسن هبنكة الميداني الدمشقي رحمه الله. وقد اشتمل الكتاب على 40 قاعدة علمية تهدي المتدبرين للقرآن الكريم، ينتفع بها من يقرأ القرآن الكريم ويقرأ في كتب التفسير وعلوم القرآن. ومنهجه أن يذكر القاعدة ويشرحها، ثم يذكر الأمثلة على هذه القاعدة لترسيخها وزيادة الإيضاح، وهو كتاب قيم ينتفع به قارئه. وقد طبقه مؤلفه في تأليف كتابه في التفسير معارج التفكر ومعالم التدبر، وقد صدرت الطبعة الثانية للكتاب عن دار القلم بدمشق عام 1409 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأكرر الترحيب بضيفي العزيز في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية. فحياك الله يا أبا عبد العزيز.
وحياك.
سألتنا الأخت عبد الرحمن، أجبنا على أسئلتها. الأخ أبو زياد سألنا سؤالا عن الآية 33 من سورة الأحزاب.
نعم.
وهي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم.
يقول من المقصود بأهل البيت في هذه الآية؟
نعم. نقول أهل البيت يقصد بها أولا ما جاء السياق بصدده،
يعني سياق الكلام.
سياق الكلام، ونحن عندنا قاعدة السياق هذه من أهم قواعد التفسير، بمعنى أن الكلمة ينبغي في معرفة معناها الرجوع إلى السياق الذي وردت فيه.
جزاك الله خير. معلومها الكتاب الذي عرضناه الآن قواعد التدبر الأمثل نعم. يؤكد على هذه القاعدة.
أي نعم، وهي من أفضل وأهم الأساليب التي يستطيع الإنسان بها معرفة المعنى وأيضا الترجيح بين أقوال المفسرين.
جميل.
فالآيات من قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، ثم قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. إذن فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تدخل فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا.
نعم.
طيب، هل اللفظ يمنع غيرهن؟ لا يمنع غيرهن، فكل من يصدق عليه وصف أهل البيت من ذكروا في الشريعة بأنهم من أهل البيت وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته وأبناؤهن وأيضا آل العباس وآل علي وآل قثم، يعني هؤلاء كلهم داخلون في هذه الآية.
نعم جميل.
نعم، لكن أول من يصدق عليه هذا اللفظ من جاء السياق بذكرهم أو بصددهم
الله
وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. وسبحان الله، تلاحظ دكتور محمد في البداية
نعم
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
وبمناسبة هذه الآية دكتور عبد الرحمن، وكأن الأخ يشير إلى حوار جرى بينه وبين بعض الشيعة، أقول سبحان الله، أحد الشيعة ذكر لي قبل أيام أنه ابتدى بسبب هذه الآية لما كان يسمع المسجد وأزواجه أمهاته، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. طيب نحن نقوم الآن بسبهن وشتمهن ولعنهن والتقرب إلى الله ببغضهن، كيف يكون هذا؟
صحيح.
لا يستقيم في عقل أن تكون زوجات رسول الله أطهر أهل الأرض خبيثات مدنسات نجسات، نسأل الله العافية والسلامة، حاشاهن من ذلك. وكيف يسميهن الله عز وجل أمهات للمؤمنين وهن في هذا الخبث الذي يدعيها هؤلاء لهن؟
الله أكبر.
فكانت سبب هدايته
الله أكبر
وإعلانه للرجوع إلى الحق، والحمد لله على ما آتاه الله سبحانه.
هذا من توفيق الله له.
نعم.
الأخ أبو زياد أيضا سأل سؤالا عن المؤلفات التي يمكن أن يستفاد منها في معرفة مقاصد السور، ويقول أنكم في برنامج بينات يعني تذكرون مقاصد السور.
نعم.
فيقول هل هناك كتاب يمكن أن يستفاد منه في هذا؟
أولا أحب أن أبين للأخ أبو زياد جزاه الله خيرا أن هناك فرق بين المقاصد والموضوعات. الموضوعات يعني القضايا التي تحدثت عنها السورة، قد يكون 10، 20، 30، 50 قضية. مثلا سورة البقرة فيها يمكن يعني لو قلنا 100، 200 قضية، كثير جدا.
نعم.
من القضايا
هذه موضوعات.
هذه موضوعات. الموضوع المقصود هو هدف السورة كاملا، يعني السورة ترمي إلى ماذا.
جميل.
إيه، كما بينت في بداية اللقاء تقول الله هدف سورة سبأ العقيدة الإسلامية مثلا أو الإيمان بالبعث أو الإيمان بالرسول أو بالرسالة أو رد شبهات الكافرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على هذا الكتاب العظيم. فالمقصود هو الموضوع أو المحور الأعظم التي تدور حوله موضوعات السورة.
جميل.
أي نعم. بعد ما بينا الفرق بين المقاصد والموضوعات نبين من الذي كتبوا في هذا الموضوع. الحقيقة لا يكاد يوجد أحد كتب في هذا في القرآن كله من أوله إلى آخره فيما أعلم. ما أدري إذا كنتم تعلمون شيء دكتور الرحمن.
في كتاب البقاعي مصاعد النظر.
مصاعد النظر تحدث عن هذا وعن غيره.
نعم.
وإن كان يذكر الموضوعات دون أن يركز على الهدف
المقصد الأساسي.
المقصد الأساسي. المفسرون منهم من يشير إلى هذا في مقدمات السور ومنهم من يغفله، لأن أكثر المفسرين اهتموا بمقاصد الآيات دون مقاصد السور. لكن كما ذكرتم وتفضلتم دكتور عبد الرحمن، البقاعي في نظم الدرر اعتنى بهذا الجانب. أيضا عندنا التحرير والتنوير، ابن عاشور، طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير يشير في مقدمة كل سورة إلى مقصود السورة وموضوعاتها.
جميل. وأغراضها.
سماها أغراضا. وأيضا ممن يشير إلى هذا ويبدع فيه سيد قطب رحمه الله في كتابه الظلال، في ظلال القرآن.
نعم.
في مقدمة السورة يحاول أن يبين الوحدة الموضوعية للسورة.
جميل.
وبعد ذلك يربط بين مقاطع السورة وتلك الوحدة التي قدم في أول السورة.
جميل.
ويعتبر حقيقة من المعاصرين من أفضل من كتب في هذا الباب، وكل من يأتي بعده هو يعني يستفيد منه أو يرن عليه في هذا الباب.
جميل.
نعم.
فيها الدكتور طهماز له أيضا تفسير موضوعي لسورة القرآن الكريم في كل سورة.
نعم.
يحرص على بيان هذا المقصد.
نعم.
يعني لو قلنا للأخ أبو زياد مثلا الآن في سورة الأحزاب.
نعم.
يعني موضوعات التي تحدث عنها الأشياء التي فصلتها أنت.
نعم.
لو قلنا إن مقصد السورة الأساسي هو موقف المسلم من أوامر الله تعالى.
هذا قد يكون هو
مثلا
المقصد.
مثلا. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر.
نعم.
لما تطبقها في كل التفاصيل
تجد أنها تعود
يعني مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه من زينب ما كان له الخيرة ليس
نعم.
كذلك
بلى.
أيضا في إبطال التبني.
نعم.
أيضا في موقف المسلمين من يعني الحرب الأعداء الأحزاب
أيضا ما يحله الرب سبحانه وتعالى لرسوله.
أي نعم.
مما يتزوج وما لا يتزوج وكيفية قسمه مع زوجاته وكذا.
جميل.
تجد أن هذا هدف عظيم جدا تصب فيه موضوعات السورة.
جميل.
نعم.
طيب الأخت أم فهد من السعودية سألتنا سؤالا قوله تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
فتقول يعني أنها سمعت من يقول ولكن الله يهدي من يشاء يعني من يشاء الهداية.
لا لا هذا ليس هو المعنى. يعني المعنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي يشاء هو، والضمير هنا عائد على الله سبحانه وتعالى بلا إشكال.
جميل.
والمراد بذلك هداية التوفيق والإلهام، فهذه الهداية لله سبحانه وتعالى، فلا يهدى إلا من شاء الله هدايته ولا يضل إلا من شاء الله إضلاله.
جميل.
ونحن نؤمن بأن هذه الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى من أسباب هداية الله للعبد أنه هو يختار الهداية أو لا يختارها، لكن الآية واردة في بيان مشيئة الرب سبحانه وتعالى.
جميل.
المشيئة التي لا تعارض ولا يجوز لأحد أن يشك في وقوعها.
جميل.
لا يمكن أن يقع في كون الله شيء لا يريده الله.
جميل.
لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لا يريد الله
عز وجل. تشاءون إلا أن يشاء الله. لو تبين دكتور محمد لأم فهد الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإلهام.
هداية التوفيق والإرشاد.
هداية الإرشاد. نعم.
نعم. هداية التوفيق هي هذه الهداية التي يخلقها الله عز وجل في قلب العبد بأن يصرفه إلى الإيمان ويفتح له أبواب الإيمان فيؤمن.
وهذه المقصودة في الآية هنا.
وهذا هو
ولا يملكها إلا الله.
ولا يملكها إلا الله عز وجل. الثانية هداية الإرشاد والتوجيه
والدلالة.
هذه لرسول الله ولنا نحن أيضا من بعده، بمعنى أنك
وإنك لتهدي إلى صراط
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل قد جعل بأيدينا نحن أن نرشد ونوجه ونقول للناس تفضلوا هذا هو القرآن، هذا هو الوحي، هذا هو الإيمان، هذا إيمان وهذا كفر، هذا حلال وهذا حرام. هذه هداية إرشاد. لكن من الذي يخلق الإيمان في قلب هذا الإنسان أو يخلق فيه الكفر؟ من الذي يزيغه؟ من الذي يهديه ويستجلبه؟ الله سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه
سبحانه وتعالى. أيضا الأخت أم فهد سألت عن برنامج بينات، تقول يعني متى يعاد أو يعني مش خطتكم فيه أو شيء.
والله نحن إن شاء الله الخطة فيه بإذن الله عز وجل أنه سيكون بعد رمضان بالاتفاق إن شاء الله مع الإخوة في قناة المجد، سيكون برنامجا أسبوعيا سيستمر إن شاء الله مع نفس يعني الإخوة الذين أو المشايخ الذين يقدمونه، وهم الدكتور عبد الرحمن والدكتور مساعد الطيار وطبعا محدثك. أسأل الله أن يوفقنا لذلك.
الله يتقبل منكم.
آمين.
الأخ سعود سألنا سؤال عن ماشطة فرعون.
نعم.
وهو مصر على هذا السؤال.
نعم.
سألنا المرة الماضية قلنا له يعني وش لك وش ماشطة فرعون يعني.
نعم.
لكن رجع مرة ثانية يقول لازم تعطونا خبر عن
ماشطة. طيب. الماشطة لا يمكن تكون زوجة. الماشطة هي التي تقوم بمشط الشعر.
أي
نعم. فهي خادمة في بيت فرعون، وكانت ممن صدق وآمن بموسى عليه الصلاة والسلام، فلما اكتشفها فرعون عذبها عذابا أليما حتى إنه والعياذ بالله عرضها على النار نسأل الله العافية والسلامة، وكانت ممن ثبت وصبر. ويقال أنها هي التي كان معها ابنها لما أراد أن يقذفها في النار خشيت على ابنها، فالله عز وجل أنطق هذا الابن وهو في المهد وأمر أمه بأن تصبر، فألقت بنفسها في ذلك الزيت المغلي نسأل الله العافية الذي كانت من حين ما تلقى فيه الجثة أو الجسد تبدو العظام للوهلة الأولى من شدة غليان ذلك القدر نسأل الله العافية والسلام.
الله أكبر.
نعم.
وهذا والله مصداق قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض.
نعم. وجعل
هذا من جبروته ومن تكبره.
إذا كانت هذه الماشطة فعل بها ذلك فقد فعل بالزوجة مثل ذلك.
الله أكبر.
كان ينصبها على أوتاد أربعة ويعرضها في الشمس
لآسيا.
آسيا
سيدة نساء العالمين أو إحدى سيدات نساء العالمين، وهي زوجته وأقرب الناس إليه وقرة عينه، لأنها كانت في غاية الجمال والقرب منه، ولكن الله شرح صدرها وشاء لها الهداية.
الله أكبر. الأخ ماجد سأل سؤالا عن أو سعود ربما عن أفضل تفسير، وهذا سؤال ردنا من الجوال عفوا.
نعم.
يقول أفضل تفسير يكون على حاشية المصحف برأيك يا دكتور؟
نعم.
وأنا أشوف معك تفسير الجلالين على حاشية المصحف.
نعم.
الحقيقة يعني يحار الإنسان في إرشاد الناس إلى التفسير الأفضل في هذا الباب، لكني أقول إذا كان الإنسان يحب البسط في الكلام فتفسير الشيخ السعدي من أفضل ما يكون في هذا الباب. إذا كان يريد أخصر منه فأنا أقول مختصرات تفسير ابن كثير، ومنها مثلا على سبيل المثال التيسير في اختصار تفسير ابن كثير، أو المصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير، تعتبر من أفضل وآمن التفاسير الموجودة على هوامش المصحف. إذا كان الإنسان لا يطيق لا ذاك ولا لا هذا ولا ذاك، فعليه بالتفسير الميسر، وهو الذي معك يا دكتور عبد الرحمن. أي نعم. هذا التفسير الحقيقة طبعه مجمع الملك فهد، وقد قام عليه ثلة من العلماء والمتخصصين يقاربون المئة، وبقوا في تأليفه وتحريره سنوات، وروجع مراجعات عدة، ولا يعني ذلك أنه خال من الأخطاء، فليس هناك كتاب يخل من الأخطاء، ولكنه في الجملة من أفضل ما ألف في هذا الباب. ونتمنى الحقيقة من هذا المنبر على وزارة الشؤون الإسلامية وعلى مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أن يعيدوا طباعة هذا التفسير ليكون في متناول أيدي القراء وغيرهم، لأن أسلوبه ميسر، ولأنه لا يخوض في شيء غير التفسير.
جميل.
ويحاول أن يجمل العبارة المناسبة في معنى الآية، ويلخص أقوال المفسرين المتقدمين بعبارات سهلة ميسورة.
جزاك الله خيرا. نعم. معنا الأخت أم فهد من السعودية، تفضلي يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس حابة أكد بالنسبة للآية، يعني كنت أقصد أنه يعني الشخص يعني إذا ما دعا نفسه بالهداية الله ما يهديه.
إنك لا تهدي من أحببت.
حسب ما سمعت تفسيرها. وكان صراحة يأكد على أنه التفسير حيكون كذا، أنه إذا الشخص ما يدعي نفسه بالهداية فإن الله ما يهدي، يعني الإنسان اللي غافل ما يسأل الله الهداية يعني الله ما يهدي. فإذا كان الإنسان يبغى الهداية يسأل الله الهداية بإذن الله الله يهدي، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لل يعني مثلا زي برنامجكم هذا أو برنامج بينات، مثلا لو بتكملون أو تعيدون برنامج بينات يعني تكون فيه إعلانات أساس نعرف يعني تفوتنا حلقات وإحنا ما ندري متى حيكون العرض. ثاني شيء يعني أأكد أنه نبغاه على العامة، يعني لو سمحتوا ويجلكم يد بما أنكم أنتم مقدمين البرنامج العامة، لأنه العلمية يعني ما هي عندنا، معليش يعني خليكم واسطة. وبالنسبة يعني للبرامج الهابطة يعني انتوا عارفين تنعاد في اليوم مرتين وبعدين تنعاد آخر الأسبوع، الحلقات حق الأسبوع كله، حتى لو كنا نهرب وما نبغى نشوف هالبرامج الهابطة غصبا عنا نتابعها. فالبرامج اللي زي هذه المفروض كمان انتوا تكررونها وتعيدونها، حتى الإنسان اللي غافل عنها، ما نقول ما يبغى يشوفها، غافل عنها يشوفها. والله العظيم الهابطة احنا ما نبغى نشوفها وغصبا عنا نشوفها، ليه؟ تكرارها. فانتم ممتاز، او لو ما في مقارنة اصلا بين برامجكم والبرامج الهابطة، بس يعني عاد
الله بارك الله فيك. معنا الأخت نهى من السعودية، تفضل يا أخت نهى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يبارك، حتى خمسة أسئلة بس إن شاء الله بشكل سريع. أول شيء الله يبارك يا شيخ، يعني نحاول على قد ما تقدر نبغى سورة واحدة أساسا نقدر نجمع الأسئلة اللي إحنا نبغاها، يعني صراحة صعب الجزء كامل. إحنا لما نقعد في السورة الواحدة نأخذ فيها يمكن كم ساعة أساسا نطلع الأسئلة اللي إحنا نبغاها. فالله يرضى عليك. يعني السؤال الأول عشان ما أطول عليكم، فآية 6 في سورة الأحزاب: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم.
نعم.
لماذا ذكر الله إلا أن تفعلوا؟ يعني ما فهمت المغزى.
نعم.
الآية 30 قراءة مبينة أشترك عليها الشيخ جزاك الله خير. آية 35 لماذا ركتبت هذا الترتيب: المسلمين المؤمنين الصادقين. آية 42 لماذا ذكر الشيخ بعد الأمر بالذكر، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان التسبيح، خص التسبيح. وفي آية 50 لماذا ختمت عليما حليما. جزاكم الله خير،
بارك الله فيك،
ما شاء الله.
الوقت ضيق جدا يا دكتور. بالنسبة للأخت أم فهد التي تسألنا عن البرنامج، طبعا هي تتوقع والناس يتوقعون أننا مسؤولين هناك نستطيع. أنا عن نفسي ما رأيت برنامج بينات هذا السنة ولا تمكنت، وليس عليه إعلانات ولا نتمنى أن يخرج على القناة العامة، لكن
الأمور ليست بعيدة،
ليست
لكن
بعيدين.
نسعى إن شاء الله،
نسعى بإذن الله. بإذن الله. أما إنك لا تهدي من أحببت، أشارت تقول أنه يقول إذا
لم تدعو.
نعم. أريد أن نجاوب على سؤال من أسئلة الأخت نهى على الأقل.
طيب أنا أريد أن أبين للأخت أم فهد أنه كون الإنسان يبغى الخير ويريده ويقصده لا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تهيئ له يعني الوصول إليه، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، فإذا أراد الإنسان الخير لا يمنعه الله عز وجل منه
سبحانه،
ولكن لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
نعم.
رب العالمين. وذلك قال الله عز وجل في سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى.
والحقيقة الحديث عن موضوع الهدايا طويل.
نعم.
الأخت نهى نجيب عن سؤال واحد ونترك البقية للغد. نعم. إن شاء الله. تسأل عن قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة.
نعم.
ماذا عبر بتفعلوا؟ تقول يعني ما وضحت
السؤال. كأني أنا فهمت أنها تسأل عن أصل المسألة.
ولا طيب أجب عن ما فهمت.
أي نعم. اللي فهمته أن طبعا الآية نزلت في لما أبطل الله عز وجل ما بين المؤمنين من التوارث على الأخوة في الإسلام، كانوا يتوارثون على النصرة وعلى الأخوة، فأبطل الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني إلا أن يصنع أحد منكم بأخيه في معروف. الإسلام معروف
يعني
هدية أو صدقة أو غير ذلك، فهذا لا بأس به بل هو مشروع في كل وقت.
فتح الله عليك أبا عبد الله ونفع الله بك وجزاك الله خيرا.
وجزاك.
في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسره، كما أشكر أخي ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود، وأشكركم أيضا أنتم على متابعتكم لهذا البرنامج، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الأيام المباركة. ألقاكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.